رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس في ابتغاء توفيق الرحمن الودود في التعليق على حقيقه ابي داود لشيخنا ابي عبد الاعلى خالد بن عثمان حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك في ليله الجمعه الموافق 28 من شهر ربيع الاول لعام 45,400 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تقل القران خلق قراته،
لا، وقل تجلى الله للخلق جهرته.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح. معاني المفردات: قل اي يا صاحب السنه، يتجلى الله اي يظهر ويشيب الحجاب للخلق اي للمؤمنين، جهره اي علانيه دون خفان ولا حجاب. البدر القمر في منتصف الشهر حين يكتم غيابه. المعنى العام: أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة جهرة بدون حجاب، كما أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد ذكرنا في المجلس الأخير أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قد أورد في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح سبع أدلة من القرآن تدل على رؤية الله في يوم القيامة وفي الجنة. وقد ذكرت أني قد قمت بترتيب هذه الأدلة في كتابي عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها، ونورد هذه الأدلة باختصار للفائدة، لأنها تلخص أهم الأدلة في هذا الباب من القرآن ومن السنة، أي ما ذكره ابن القيم وقمت أنا بترتيبه وباختصاره وبالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. ذكروني، احنا ذكرنا السبعة أدلة كاملة ولا ذكرنا كم؟ خمسة أم أربعة؟ وصلنا إلى الدليل الخامس أم الرابع؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذا هو الرابع. ها؟ لا، الخامس كلا إنما ربنا يريد أن لم أحجبون. أنا خالفت ترتيب ابن القيم في هذه الأرواح. تقرأ من هذه الأرواح؟ يعني أنا طيب رتبت أنا ما أتى به ابن القيم من الأدلة ترتيبا مخالفا يعني لما أداه إلى اجتهادي كما بينت ذلك هنا في الكتاب. الشاهد يعني الدليل الرابع هو الثاني عند ابن القيم في ترتيب ابن القيم الثاني، وأنا جعلته الرابع. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون، وقوله تعالى: تحياتهم يوم يلقونه سلام. وقوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. الآيات التي تدل على اللقاء والملاقاة من العبد لله رب العالمين، وجاءت أدلة في السنة كذلك تدل على اللقاء والملاقاة والمناجاة بين العبد وربه. ها؟ هذا كله يستلزم الرؤية بلا شك باتفاق أن المؤمن يرى ربه. وكما قلت أو كما قال ابن القيم وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. هذا بإجماع أهل اللسان العربي. لذلك كما قلت في تعريف الصحابي الصحيح أو الصواب كما عرفه الحافظ ابن حجر ومن لقي لا نقول من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لأن اللقاء عام قد يلقاه ويكون في الرؤية إشكال من ناحية العمى أو المانع من الرؤية. تمام هذا طبعا هذا نقيض ما نحن نقوله الآن في حق رؤية الله لكن الشأن أن اللقاء هنا عام وأن اللقاء يعني مما نستدل به على كلامنا هنا الآن أن اللقاء مستلزم للرؤية لأنه لما عرف الصحابي الذي لقي النبي هذا اللقاء يقصد به الرؤية ليس مجرد اللقاء لكنهم قالوا لقي حتى يدخل في هذا من كان أعمى لقياه ولم يره العمى نحو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. طيب قال ولا ينتقد هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا في حق المنافقين والمنافقون لا يرون الله على الراجح. قال فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه في عرصة يوم القيامة والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة أحدها أن لا يراه إلا المؤمنون والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك والثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكريمه لهم ولشيخنا ابن تيمية لذلك مصنف مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتا وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى هو لقاؤه الذي وعد به. يعني هنا ابن القيم أشار إلى الخلاف في مسألة رؤية الله في عرصات يوم القيامة لغير المؤمنين ورجح أن الجميع يرونه في عرصات يوم القيامة فقط حينما يتجلى الرب سبحانه وكما في الحديث أنه أن الله عز وجل يأتي إلى المؤمن في صورته التي عرفوها فيعرفونه وقبل هذا لم يأتي في صورته فلما يقول أنا ربكم فيقول لست فيقول لست لا استغفر فيقول لست بربنا أنهم عرفوا الله عز وجل بصفاته وأسمائه في الدنيا فإذا أتاهم في صورته التي لا يعرفونها قال المؤمنون لست بربنا ثم يأتيهم سبحانه في صورته التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا. ويعني ما ذكره ابن القيم هنا من دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على ابن يرونه فعرفت يوم كذبان الكفار. نعم هذا يعني قد من ظاهر بعض الأحاديث كما ذكر ولكن الأمر أو الخض في هذا هين في مسألة عرصات يوم القيامة والرؤية يعني قد يرد على 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 هذا لأن المنافقين إذا أمروا بالسجود في هذا الموقف العظيم يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة أما المنافقون يريدون السجود لا يستطيعون. نعم. هذا قد يحمل كل فريق على قول يعني قد يفهم منه أن المنافقين بهذا يرونه سبحانه لأنهم يدعون مع المؤمنين إلى السجود في عرصات يوم القيامة، وهذا ظاهره الرؤية. نعم. وقد يفهم العكس أن يقال بأن يقال كما منع من السجود منع من الرؤية، هذا قول من قال بمنع رؤيتهم لله عز وجل في عرصات يوم القيامة لأنهم منعوا من السجود. وبعموم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن هذا يدخل فيه عرصات يوم القيامة. المسألة فيها نظر يعني فيها نظر. طيب. الدليل الخامس وهو الرابع عند ابن القيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاء عن الربيع بن سليمان كما في تفسير الشافعي كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله تعالى وجاءه كتاب من الصعيد في مصر واسمه موضع بمصر كما قال هنا يسألون عن قول الله جل ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فكتب فيه لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. قال الربيع قلت له أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. هذا من قوة يقين إن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال ابن القيم وجه الاستدلال بأنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وتحتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، يعني أشار إلى ما نقلناه عن الشافعي الآن وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وأيضا نقل الحافظ ابن كثير تفسيره عن الشافعي هذا القول نحوه. نعم. وعقب ابن كثير على استدلال الشافعي بقوله وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن واستدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا الاستدلال من الشافعي بلا شك يعني في موضعه السليم. فكما أن الكفار يحجبون عن الله عز وجل وعلى قول من قال أنهم يرونه في عرصات يوم القيامة يكون هذا الحجب كما ذكر ابن القيم يتعلق بما بعد عرصات يوم القيامة بعد أن يتم الحساب، فهذه الآية بلا شك حجة واضحة لأهل السنة دي على أن المؤمنين يرون الله وإلا لكان المؤمنون يستوون مع الكفار في الحشد، هذا أمر يعني كما يقال بديهي. طيب. الدليل السادس هو كذلك والسادس عند ابن القيم لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ابن جرير إن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه ويدركه ولا يراه فكان معلوما بذلك أن قوله لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار بمعزل، وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار لأن الإحاطة به غير جائزة. قالوا فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم ولا تدركه أبصارهم أن بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئا يحيط به. قالوا ونظير جواز وصفه بأنه يرى ولا يدرك جواز وصفه بأنه يعلم ولا يحاط بعلمه، وكما قال جل ثناؤه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح. لذلك استدلال المعتزلة وغيره من أهل البدع بهذه الآية على نفي الرؤية طبعا استدلال غير موضعي من جهة لسان العرب ومن جهة المعنى المقصود، أن نفي الإدراك هنا ليس نفيا للرؤية، إنما هو نفي الإحاطة، ليس نفيا لأصل الرؤية. وهذا معروف عند العرب، يعني العرب إذا سمعوا هذه الآية وكانوا أصحاب اللسان ما فهموا منها أنها تنفي الرؤية، هذا واضح عندهم، واضح عند العرب. لذلك جل الذين وقعوا في التأويل هم الذين كانت ألسنتهم صارت أعجمية أو كانوا أعاجم ودخلوا في الإسلام أو تأثروا بلسان العجم فلم يفقهوا اللسان العربي، فأتوا إلى آيات يفهمها العرب الفهم الصحيح لا يتأولون. يعني لو أردت آية الاستواء على العربية القح وإن كان لم يدخل في الإسلام لفهم المعنى، الرحمن العرش استوى يفهم أن استوى هنا على وارتفع، وإن لم يؤمن بأن الرب سبحانه يستحق العبادة وحده، لكنه من جهة اللسان العربي يفهم يفهم معنى الآية، لا يتأولها، يد الله فوق أيديهم يفهم. لذلك الله عز وجل خاطب العرب بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وأصحابه الذين آمنوا به من العرب كانوا يفقهون هذه الآيات والأحاديث على لسان العرب. لذلك ما وقع عندهم التأويل، لأنهم مع التأويل هذا ظهر لما نبغت الجهمية ثم المعتزلة، وكان الأعاجم قد اختلطوا بالعرب وتغير اللسان ودخل في الإسلام من لا يحسن فهم اللسان العربي وترجمت كتب الأعاجم من فلاسفة اليونان أرسطو وسقراط وأفلاطون، فحدثت بلبلة وحدث اختلاط، فهذا اختلاط باللسان العربي، فكان التعطيل والتأويل من هنا. ومن هذا هذه الآية وسبحانه لم ينفي الرؤية عن نفسه سبحانه، إنما نفى الإدراك، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه كما لا تحيط به علما. يعني مهما أوتي العبد يعني من قوة رؤية لا يستطيع أن يحيط برب العالمين. فإن كنا لا نحيط بهذه السماوات مخلوقة فكيف برب السماوات التي فوق هذه السماوات، وهي السماء الدنيا الأولى فقط. يعني ابن قيل له كلام طويل نفيس في هذه الآية التي تدرك الأبصار، يعني ما أحب أن أطيل عليكم بقراءتي، ولكن أعزو إليه لمن أحب أن يتوسع في هذا، إما من خلال كتاب ابن القيم حج الرعب، وإن كان عنده كتاب عقيدة السلف الصالح في الجنة والنعيم. طيب وتعرض لذلك ابن القيم بقوله تعالى حق موسى عليه السلام لن تراني، وأن النفي هنا مما يتعلق برؤية الدنيا، بالاتفاق وأن لن هنا ليس للتأبيد أيضا على ما يفهمه العرب، أن لن هنا النفي هنا ليس للتأبيد، يعني الله عز وجل قال لموسى لن تراني هذا ليس على الأبد. لما قلنا أن الله عز وجل نفى الرؤية لموسى في هذا الموقف فقط في الدنيا ليس على التأبيد، ليس في الآخرة كما فهم أو يعني كما شغب أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، هم لا يفقهون لسان العرب. لذلك كما قال ابن القيم في أحد الأوجه في الرد على هذه الآية أنه لم يقل لا تراني ولا أني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، فالفرق بين الجمعين ظاهر لمن تأمله. نعم. لذلك كما قال في الوجه الرابع ولكن انظر إلى الجبل إذا استقر مكانه فسوف تراني، فأعلم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ بل هذا يدل من طرف النفي على إثبات الرؤية، أنه عز وجل لم ينفي الرؤية بالكلية بل نفى القدرة عليها في هذه الدنيا. لذلك بين سبحانه أن الجبل لا يتحمل هذا، كيف بك أنت يا موسى؟ هذا يعني أنك لا تطيق الرؤية الآن، لكن في الآخرة اختلف الأمر. الله عز وجل يعطي المؤمنين القوة على رؤيته سبحانه، فالأمر جلل بلا شك. ولذلك يعني هذا مما قد يقوي قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، لأنه كذلك لا يطيق هذه الرؤية وإن كان قد رفع إلى السماوات لكنه ما زال في الدنيا وما زال بشرا في الدنيا صلى الله عليه وسلم. لذلك هو صلى الله عليه وسلم نفسه نفى هذه الرؤية صراحة. حديث أبي ذر قال نور أن أراه لا أطيق، رأيت نورا لو حجاب النور كما في حديث أبي موسى. طيب ثم ذكرت بعد ذلك أدلة الرؤية من السنة، كما قلت قد تواترت الأحاديث وإثبات الرؤية، وقد سرد ابن القيم هذه الأحاديث كذلك من طرقها، وقد قمت أنا بتلخيص الأدلة من السنة والأحاديث، ويعني كما قررت تبتوها كذلك، فذكرت ستة أحاديث من أصح الأحاديث في الصحيحين. ولا بأس أن نورد الحديث الذي أوردناه الآن، يعني حديث جري خاص قرأناه، وكذلك نذكر حديث أبي هريرة والذي أشرنا إلى شيء منه الآن في كلامنا السابق، نقرأه أريد أن أعلق عليه بتعليق يتضمن بصفة الرؤية. اقرأ علينا نص الحديث.
حديث هريرة رضي الله تعالى عنه قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونهم ويضرب جسر جهنم.
نعم، هنا حديث أبي هريرة
قولي لا تضارون ولا تضامون،
هذه جاءت كلا اللفظين على روايتين، لا تضارون بالتزيد ولا تضارون، كذلك لا تضامون بالتجديد ولا تضامون بالتكثير، ولكل وجه في المعنى يدل على أن صفة الرؤية لله رب العالمين هي صفة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر والشمس من جهة تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. نعم، فكما يجتمع الناس أو إذا اجتمع الناس في مكان واحد أو حتى إن كانوا متفرقين يرون القمر في كل مكان لا يصيبهم الضرر برؤيته من أي مكان أو يصيبهم الضر، وهذان وجهان التجديد والتخفيف، الضرر أو الضر، لا يزول ضرر ولا ضر. كذلك الشمس، وكذلك لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض لرؤية القمر، يعني أن يتزاحموا لرؤيته، وكذلك لا يصيبهم الضيم أي مشقة في هذه الرؤية كما يحدث لمن يريد أن يرى مثلا شخصا محبوبا عند الناس، شخصا من مشاهير هؤلاء، فتجد أن كما قال الجماهير خلفه ينضم بعضها إلى بعض يريدون رؤيته، يعني تصعب رؤيته، فينضم بعضها إلى بعض ويصيبهم الضيق المشقة، وقد يضر أحدهم الآخر، وقد يصيبهم الضرر من الزحام، التزاحم، يتزاحمون لرؤية هذا الشخص. فكل هذه الأشياء منفية في رؤية الرب سبحانه، فإن كانت منفية، إن كانت كذلك منفية في رؤية القمر أو الشمس من بابي أولى أن تكون منفية في رؤية الله، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرئي بالمرئي. نعم. طيب، والأدلة في السنة من خلال ذلك ما ذكرته أوردت ستة أدلة من هذا الحديث، و يعني أشير سريعا إلى حديث أو إلى بعض الأحاديث الأخرى، وحديث أبي سعيد أو بمعنى حديث أبي هريرة بنفي الضرر والضر ولي والضيم ولي والمشقة، لا تبالي تضرون أو ما تضرون إلى آخره. الحديث الجرير الذي نحن أوردناه هنا هذا الثالث، أوردناه في شرح الحائي هنا. حديث الرابع حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بين قوم من ينظر إلى ربي إلا رداء الكبر على وجهي بجنة عدن، بجنة عدن. نعم. في حديث صهيب في قوله تعالى من أحسن الحسن وزيادة أنه صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة أن النظر إلى وجه الله، وفي رواية مختصرة، وفي رواية مطولة إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فقال ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف أو فيكشف، فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب، فما أعطى شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم تلا الآية الذي أحسن الحسنى وزيادة. والحديث السادس حديث عدي بن حاتم، حديث أيضا طويل، يعني الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. هذا هو واضح بين في الرؤية أو اللقاء. يعني أشرت مع ذلك إلى مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأن رؤية فؤاد في الدنيا على الراجح، ورؤية منام، والراجح كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما رؤية المنام ثابتة للرسل والأنبياء ولعموم المؤمنين أنهم يرون الله عز وجل. رؤية المنام هذا ممكن وجائز على قول جمهور العلماء، لكنها أمثلة ضربها الملك، ليست رؤية عيان، ليست رؤية حقيقية، إنما رؤية منام كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لله عز وجل بفؤاده مرتين. فأنا هذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس في ابتغاء توفيق الرحمن الودود في التعليق على حقيقة النبي داود لشيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك في ليلة الجمعة الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قرأته،
لا، وقل تجلى الله للخلق جهرته.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. معاني المفردات: قل أيها صاحب السنة، يتجلى الله أي يظهر ويشيب الحجاب للخلق أي للمؤمنين، جهرة أي علانية دون قربان ولا حجاب. البدر القمر في منتصف الشهر حين يكتم غيابه. المعنى العام: أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة جهرة بدون حجاب، كما أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد ذكرنا في المجلس الأخير أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قد أورد في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح سبع أدلة من القرآن تدل على رؤية الله في يوم القيامة وفي الجنة. وقد ذكرت أني قد قمت بترتيب هذه الأدلة في كتابي عقيدة السلف الصالح في الجنة ونعيمها، ونورد هذه الأدلة باختصار للفائدة، لأنها تلخص أهم الأدلة في هذا الباب من القرآن ومن السنة، أي ما ذكره ابن القيم وقمت أنا بترتيبه ويعني وباختصاره وبالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. ذكروني، إحنا ذكرنا السبعة أدلة كاملة ولا ذكرنا كم؟ خمسة أم أربعة؟ وصلنا إلى الدليل الخامس أم الرابع؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذا هو الرابع. ها؟ لا الخامس كلا إنما عربيهم يريدون لما حجبون. أنا خالفت ترتيب ابن القيم في هذه الأرواح. تقرأ من هذه الأرواح؟ يعني أنا طيب رتبت أنا ما أتى به ابن القيم الأدلة ترتيبا مخالفا لي. يعني لما أداه إلى اجتهادي كما بينت ذلك هنا في الكتاب. الشاهد يعني الدليل الرابع هو الثاني عند ابن القيم في ترتيب ابن القيم الثاني وأنا جعلته الرابع. واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقون. وقوله تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام. وقوله قال الذين يظنون ملاقوا الله. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. الآيات التي تدل على اللقاء والملاقاة من العبد لله رب العالمين. وجاءت أدلة في السنة كذلك تدل على اللقاء والملاقاة والمناجاة بين العبد وربه. وهذا كله يستلزم الرؤية بلا شك باتفاق أن المؤمن يرى ربه. وكما قلت وكما قال ابن القيم وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. هذا بإجماع أهل اللسان العربي. لذلك كما قلت في تعريب الصحابي الصحيح أو الصواب كما عرفه الحافظ ابن حجر ومن لقي لا نقول من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لأن اللقاء عام قد يلقاه ويكون في الرؤية إشكال من ناحية العمى أو المانع من الرؤية. تمام. هذا وطبعا هذا نقيض من أن نقوله الآن في حق رؤية الله. لكن الشاهد أن اللقاء هنا عام وأن اللقاء يعني مما نستدل به على كلامنا هنا الآن أن اللقاء مستلزم للرؤية. لأنه لما عرفوا الصحابي الذي لقي النبي هذا اللقاء يقصدون به الرؤية ليس مجرد اللقاء. لكنهم قالوا لقي حتى يدخل في هذا من كان أعمى لقياه ولم يره لعمى نحو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. طيب قال ولا ينتقدوا هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا في حق المنافقين والمنافقون لا يرون الله على الراجح. قال فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه في عرصات يوم القيامة والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة. أحدها أن لا يراه إلا المؤمنون. والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. والثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم ولشيخنا ابن تيمية في ذلك مصنف مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتا. وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى هو لقاؤه الذي وعد به. يعني هنا ابن القيم أشار إلى الخلاف في مسألة رؤية الله في عرصات يوم القيامة غير المؤمنين. ورجح أن الجميع يرونه في عرصات يوم القيامة فقط حينما يتجلى الرب سبحانه. وكما في الحديث أنه أن الله عز وجل يأتي إلى المؤمن في صورته التي عرفوها فيعرفونه. وقبل هذا لم يأتي في صورته. فلما يقول أنا ربكم فيقول لست فيقول لست لا استغفر فيقول لست بربنا. أنهم عرفوا الله عز وجل بصفاته وأسمائه في الدنيا. فإذا أتاهم في الظروف التي لا يعرفونها قال المؤمنون لست بربنا، ثم يأتيهم سبحانه في الظروف التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا. ويعني ما ذكره ابن القيم هنا من دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على ابن أبي رونه فعرضته وكان بال الكفار، نعم هذا يعني قد من ظاهر بعض الأحاديث كما ذكر، ولكن الأمر أو الخض في هذا هين في مسألة عرصات يوم القيامة. والرؤية يعني قد يرد على 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 هذا أن المنافقين إذا أمروا بالسجود في هذا الموقف العظيم هم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، أما المنافقون يريدون السجود لا يستطيعون. هذا قد يحمل كل فريق على قول يعني قد يفهم منه أن المنافقين بهذا يرونه سبحانه لأنهم يدعون مع المؤمنين إلى السجود في عرصات يوم القيامة، وهذا ظاهره الرؤية. نعم، وقد يفهم العكس أن يقال بأن يقال كما منع من السجود منع من الرؤية، هذا قول من قال بمنع رؤيتهم لله عز وجل في عرصات يوم القيامة لأنهم منعوا من السجود. وبعموم قوله تعالى كلا إنما رضيما وإذا لمحجوبون أن هذا يدخل فيه عرصات يوم القيامة، المسألة فيها نظر يعني فيها نظر. طيب الدليل الخامس هو الرابع عند ابن القيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاء عن الربيع بن سليمان كما في تفسير الشافعي كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله تعالى وجاءه كتاب من الصعيد في مصر واسمه موضع لمصر كما قال هنا يسألون عن قول الله جل ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فكتب فيه لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. قال الربيع قلت له أوتدين بهذا يا سيدي؟ فقال والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. هذا من قوة يقين إن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال ابن القيم وجه الاستدلال بأنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وتحتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، يعني أشار إلى ما نقلناه عن الشافعي الآن وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل كلا إنهم عظيم وإذا لمحجوبون فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وأيضا نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الشافعي هذا القول نحوي. نعم، وعقب ابن كثير على استدلال الشافعي بقوله وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن واستدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا الاستدلال من الشافعي بلا شك يعني في موضعه السليم. فكما أن الكفار يحجبون عن الله عز وجل وعلى قول من قال أنهم يرونه في عرصات يوم القيامة يكون هذا الحجب كما ذكر ابن القيم يتعلق بما بعد عرصات يوم القيامة بعد أن يتم الحساب، ف فهذه الآية بلا شك حجة واضحة لأهل السنة على أن المؤمنين يرون الله، وإلا لكان المؤمنون يستوون مع الكفار في الحشر، هذا أمر يعني كما قال بديهي. طيب الدليل السادس هو كذلك والسادس عند ابن القيم: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ابن جرير: إن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه ويدركه ولا يراه، فكان معلوم بذلك أن قوله لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه الأبصار بمعزل، فأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار، لأن الإحاطة به غير جائزة. قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم، ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئا يحيط به. قالوا: ونظير جواز وصفه بأنه يرى ولا يدرك جواز وصفه بأنه يعلم ولا يحاط بعلمه، وكما قال جل ثناؤه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح. لذلك استدلال المعتزلة وغيره من أهل البدع بهذه الآية على نفي الرؤية طبعا استدلال غير موضعي من جهة لسان العرب ومن جهة المعنى المقصود، أن نفي الإدراك هنا ليس نفيا للرؤية، إنما هو نفي الإحاطة، ليس نفيا لأصل الرؤية، وهذا معروف عند العرب. يعني العرب إذا سمعوا هذه الآية وكانوا أصحاب اللسان ما فهموا منها أنها تنفي الرؤية، هذا واضح عندهم، واضح عند العرب. لذلك جل الذين وقعوا في التأويل هم الذين كانت ألسنتهم صارت أعجمية أو كانوا أعاجم ودخلوا في الإسلام أو تأثروا بلسان العجم فلم يفقهوا اللسان العربي، فأتوا إلى آيات يفهمها العرب الفهم الصحيح، لا يتأولون. يعني لو وردت آية الاستواء على العربي القح وإن كان لم يدخل في الإسلام لفهم المعنى، الرحمن على رأسه استوى يفهم أن استوى هنا على وارتفع، وإن لم يؤمن بأن الرب سبحانه يستحق العبادة وحده، لكنه من جهة اللسان العربي يفهم يفهم معنى الآية، لا يتأولها، يد الله فوق أيديهم يفهم. لذلك الله عز وجل خاطب العرب بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وأصحابه الذين آمنوا به من العرب كانوا يفقهون هذه الآيات والأحاديث على لسان العرب. لذلك ما وقع عندهم التأويل، إنهم مع التأويل هذا ظهر لما نبغت الجهمية ثم المعتزلة، وكان الأعاجم قد اختلطوا بالعرب وتغير اللسان ودخل في الإسلام من لا يحسن فهم اللسان العربي، وترجمت كتب الأعاجم من فلاسفة اليونان أرسطو وسقراط وأفلاطون، فحدثت بلبلة وحدث اختلاط، باللسان العربي، فكان التعطيل والتأويل من هنا. ومن هذا هذه الآية، وسبحانه لم ينفي الرؤية عن نفسه سبحانه، إنما نفى الإدراك، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه كما لا تحيط به علما. يعني مهما أوتي العبد يعني قوة رؤية لا يستطيع أن يحيط برب العالمين. فإن كنا لا نحيط بهذه السماوي مخلوقة فكيف بربي السماوات التي فوق هذه السماوات وهي السماء الدنيا الأولى فقط؟ يعني ابن قيل له كلام طويل نفيس في هذه الآية التي تدركه الأبصار، يعني ما أحب أن أطيل عليكم بقراءتي، ولكن أعزو إليه لمن أحب أن يتوسع في هذا، إما من خلال كتاب ابن القيم حج الرعاه، وإن كان عنده كتاب عقيدة السلف الصالح في الجنة والنعيم. طيب، وتعرض كذلك ابن القيم لقوله تعالى في حق موسى عليه السلام لن تراني، وأن النفي هنا فيما يتعلق برؤية الدنيا، بالاتفاق أن لن هنا ليس للتأبيد، أيضا على ما يفهمه العرب أن لن هنا النفي هنا ليس للتأبيد، يعني الله عز وجل ما قال موسى لن تراني هذا ليس على الأبد، فما قلنا أن الله عز وجل نفى الرؤية لموسى في هذا الموقف فقط في الدنيا، ليس على التأبيد، ليس في الآخرة كما فهم أو يعني كما شغب أهل البدع من المعتزلة وغيرهم وهم لا يفقهون لسان العرب. لذلك كما قال ابن القيم في أحد الأوجه في الرد على هذه الآية أنه لم يقل لا تراني ولا أني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، فالفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. لذلك كما قال في الوجه الرابع ولكن انظر إلى الجبل إذا استقر مكانه فسوف تراني، فأعلم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ بل هذا يدل من طرف النفي على إثبات الرؤية، أنه عز وجل لم ينفي الرؤية بالكلية بل نفى القدرة عليها في هذه الدنيا. لذلك بين سبحانه أن الجبل لا يتحمل هذا، كيف بك أنت يا موسى؟ هذا يعني أنك لا تطيق الرؤية الآن، لكن في الآخرة اختلف الأمر. الله عز وجل يعطي المؤمنين القوة على رؤيته سبحانه، فالأمر جلل بلا شك. ولذلك يعني هذا مما قد يقوي قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، لأنه كذلك لا يطيق هذه الرؤية، وإن كان قد رفع إلى السماوات لكنه ما زال في الدنيا وما زال بشرا في الدنيا صلى الله عليه وسلم. لذلك هو صلى الله نفسه نفى هذه الرؤية صراحة. حديث أبي ذر قال نور أن أراه لا أطيقه، رأيت نورا لو حجاب النور، كما في حديث أبي موسى. طيب، ثم ذكرت بعد ذلك أدلة الرؤية من السنة، كما قلت قد تواترت الأحاديث من إثبات الرؤية، وقد سرد ابن القيم هذه الأحاديث كذلك من طرقها، وقد قمت أنا بتلخيص الأدلة من السنة والأحاديث، ويعني كما قررت تبتوع كذلك، فذكرت ستة أحاديث من أصح الأحاديث في الصحيحين، ولا بأس يعني نورد الحديث الذي أوردناه الآن، يعني حديث جريح خاص قرأناه، وكذلك نذكر حديث أبي هريرة والذي أشرنا إلى شيء منه الآن في كلامنا السابق، نقرأه أريد أن أعلق عليه لتعليق يتضمن بصفة الرؤية. أقرأ علينا نص الحديث. Okay.
علي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم.
نعم، هنا حديث أبي هريرة
يقول لا تضارون ولا تضامون،
هذه جاءت في كلا اللفظين على روايتين، لا تضارون بالتزيد ولا تضارون، كذلك لا تضامون بالتزيد ولا تضامون بالتكثير، ولكل وجه في المعنى يدل على أن صفة الرؤية لله رب العالمين هي صفة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر والشمس من جهة تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرئي. نعم، فكما يجتمع الناس أو إذا اجتمع الناس في مكان واحد أو حتى إن كانوا متفرقين يرون القمر في كل مكان لا يصيبهم الضرر برؤيته من أي مكان أو يصيبهم الضر، وهذان وجهان التجديد والتخفيف، الضرر أو الضر، لا يصيبهم ضرر ولا ضر، كذلك الشمس، وكذلك لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض لرؤية القمر، يعني أن يتزاحموا لرؤيته، وكذلك لا يصيبهم الضيم أي المشقة لهذه الرؤية، كما يحدث لمن يريد أن يرى مثلا شخصا محبوبا عند الناس، شخصا من مشاهير هؤلاء، فتجد أن كما قال الجماهير خلفه ينضم بعضها إلى بعض يريدون رؤيته، يعني تصعب رؤيته، فينضم بعضهم إلى بعض ويصيبهم الضيق المشقة، وقد يضر أحدهم الآخر، وقد يصيبهم الضرر فمن الزحام، التزاحم، يتزاحمون لرؤية هذا الشخص، فكل هذه الأشياء منفية في رؤية الرب سبحانه، فإن كانت منفية، إن كانت كذلك منفية في رؤية القمر أو الشمس من باب أولى أن تكون منفية في رؤية الله، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرء بالمرئي. نعم، طيب، والأدلة في السنة بخلاف ذلك ما ذكرت أوردت ستة أدلة من هذا الحديث، و يعني أشير ساريا إلى حديث أو إلى بعض الأحاديث الأخرى، وحديث أبي سعيد أو بمعنى حديث أبي هريرة بنفي الضرر والضر والضيم والمشقة، لا تبات تضرون أو ما تضرون إلى آخره، حديث الجرير الذي نحن أوردناه هنا هذا الثالث، أوردناه في شرح الحائي هنا، حديث الرابع حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بين قوم من ينظر
إلى ربي إلا رداء الكبر على وجهي بجنة عدن. بجنة عدن. نعم.
في حديث صهيب في قوله تعالى من أحسن الحسن وزيادة أنه صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة أن النظر إلى وجه الله في رواية مختصرة، وفي رواية مطولة إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فقال ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف أو فيكشف فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطى شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم تلا الآية الذي أحسن الحسنى وزيادة. الحديث السادس حديث علي بن حاتم، حديث أيضا طويل، يعني الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمة يترجم له. هذا واضح بين في الرؤية واللقاء. يعني أشرت على ذلك إلى مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، أن رؤية فؤاد في الدنيا على الراجح، ورؤية منام، والراجح كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأما رؤية المنام ثابتة للرسل والأنبياء ولعموم المؤمنين. أنهم يرون الله عز وجل رؤية المنام هذا ممكن وجائز على قول جمهور العلماء، لكنها أمثلة يضربها الملك، ليست رؤية عيان، ليست رؤية حقيقية، إنما رؤية منام كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لله عز وجل بفؤاده مرتين. هذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.